الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل على
محمد. قال المؤلف رحمه الله: رجل في غزوة حنين. قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازن بالفتح جمع مالك بن عوف هوازن واجتمعت إليه ثقيف وجشم وفيهم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه. ثم ذكر القصة ثم قال: وعد الله رسوله أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فاقتضت الحكمة أن أمسك الله قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام، وأن يجتمعوا ويتعلبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله، لتكون غنائمهم شكرا لأهل الفتح، وليظهر الله سبحانه رسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلقى المسلمون مثلها، فلا يقاومهم بعد أحد من العرب. وأذاقهم أولا مرارة الهزيمة مع قوتهم، ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخل رسوله صلى الله عليه وسلم منحنيا على فرسه حتى إن ذقنه تكاد أن تمس قربوس سرجه، تواضعا لربه وخضوعا لعظمته، وليبين لمن قال لن نغلب اليوم من قلة أن النصر من عنده. فلما انكسرت قلوبهم أرسل إليهم خلع الجبر مع بريد النصر، ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر إنما
تبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى المصنف رحمه الله يذكر ملخص قصة غزوة حنين. لما تقدم أن ذكر لنا قصة الأحزاب، ذكر قصة أحد والأحزاب، وذكر فتح خيبر، وذكر لنا صلح الحديبية، وذكر فتح مكة، أعقبها بذكر غزوة حنين لأنها بعد الفتح مباشرة. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن هيأ هذه الغزوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، حكمة بالغة منه سبحانه وتعالى. وذلك أن الله لما فتح على رسوله مكة وأخبره أنه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، الفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أخبر أن الناس إذا فتحت مكة أنهم كلهم يدخلون في دين الله أفواجا، زمرا زمرا يدخلون في دين الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى مكة ودخلها فاتحا ظافرا منتصرا صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم هم قريش. ولما دخل وفتح مكة صلى الله عليه وسلم وصعد على باب الكعبة والناس تحته، فار قريش ورؤساء قريش أبو سفيان وغيره من أكابر قريش، على ما كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ لأنهم الآن تحت يده وتحت قهره وسلطة عليه الصلاة والسلام. فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقة، يعني عفوت عنكم كل شيء. فدخلوا، ولأنهم قبلوا الإسلام في الظاهر، فمنهم من أسلم باطنا وظاهرا ومنهم من استسلم، ولكنهم بعد ذلك أحبوا الإسلام كلهم والحمد لله، ودخلوا مسلمين طائعين. ففي هذا لما فتح الله عليهم مكة أراد الله سبحانه وتعالى، ومكة لم يأخذوا منها شيئا، لم يأخذوا غنائم ولم يأخذوا أرضا ولم يأخذوا بيوتا ولم يأخذوا شيئا منها. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعوضهم بهذه الغزوة التي هي غزوة حنين. نعم يا أخي مشهد.
السلام عليكم. قال عمر ناس محرمين جاء وقابل واحد يطوف مو من الرسمين يمكن استدام في الصفحة المرة وقال له أنت يطوفكم؟ قالوا أيوة. فمشيهم على الصفحة المرة سبع أشواط قبل ما يطوف إلى الحرام.
قبل طواف بالبيت؟ أين؟
فأنا كنت هنا قبل المغرب واقف منتظر والله جاني قال لي عزنا الدين يريدك تطوفنا. قلت لي إن شاء الله طوفنا ومحمدنا طحنا في الحي وإذنا على الصفحة المرة. فقالوا لي يا أخي نحن الصفحة المرة قد انتهينا منه
طوفنا
لماذا؟ قالوا احنا قصفنا اجابنا مطوف واحد ثاني وصحينا الطمرة وقصة الاحراب.
يمكن يظن انهم خلصين الطواف.
ايه هم يعني كذا.
يمكن
يعني
يظن هذا ما تعمدهم ان شاء الله. المهم يتبع. انه اذا كانوا ما طافوا فسعيهم وتقصيرهم ما له قيمة الان.
ايه.
فالان يطوفون بالبيت سبعة اشواط.
ايه.
ثم يروحون ويسعون المسعى سبعة اشواط. ولو كان التقصير ذا ما له قيمة ولكن
ما في شيء.
ولكن إن شاء الله ما عليهم لأنهم جاهلين وإلا فالتقصير في فدية لكن ما عليهم لأنهم ما يدرون واللي ما يدري ما عليه إن شاء الله ربنا لا
تؤاخذنا
ما عليهم إنما بس يطوفون بالبيت يطوفون بين السفرة ويقصرون من ولا عليهم
إن شاء الله
ولا عليهم
شيء.
والله إن كان تعرفونه حتى يتثبت معه إذا كان إنه متعمد يأدب إن كان إنه ما يدري
قالوا نحن نبغى نطوف قال لهم تعال ايش يوم على الصبح مروا على طول هناك
والله اذا كان يعني كان تعرفه او يعرفونه
والله اعرف انا اجيبه لحد
اي طيب شاء
بارك الله
فيك. فلما ذهبوا فتحوا مكة وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 ولما فتحوا مكة خرج من أهل مكة معهم 2,000 فصاروا 12,000 وهوازن اجتمعوا ضد النبي عليه الصلاة والسلام لمحاربته وجمعوا كذلك أيضا من ثقيف ومن خلفهم أيضا خلف ثقيف فجاءوا وأتوا إلى حنين وهي الحنين المكان المعروف الآن بالشرايح اللي هو يبعد يعني قريب 25 كيلو عن مكة فاجتمعوا في ذلك الوادي ولما إن الصحابة رضي الله عنهم قابلوهم وكانوا جيش كثير والصحابة رضي الله عنهم كانوا أكثر ما بلغوا في ذلك الوقت وهم مع النبي 12,000 فكأن بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني فرحوا بهذه الكثرة وقالوا كلمة وأخذهم الله بها قال أحدهم كلمة قال لن نغلب اليوم من قلة نحن اليوم كثير ما حد يقدرنا فلما قالوا الكلمة هذه أراد الله سبحانه وتعالى يبين لهم إن الكثرة ما تنفع إنما النصر من عند الله وأن الذي أسباب النصر هو طاعة الله والتذلل لله والتواضع لله هذا هو أسباب النصر وذكر الله سبحانه وتعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة ناصره الله ومعزه وفتح مكة وهو يأمن الناس يقول من دخل الحرم فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فكل فدخل النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى الكعبة ولكنه عليه الصلاة والسلام بهذه الحالة بهذا النصر وهذا العز ومعه الخيال داخلين مع جانب والمهاجرون والأنصار داخلين مع النبي عليه الصلاة والسلام وامتلأت مكة بجيوش الإسلام ولا لحد طاق فيهم ومع ذلك ما فعل صلى الله عليه وسلم كان راكبا على فرسه ومتواضع لله وخاضع لله ومبد أذل لله وهو رسول الله وهو لما دخل راكب على فرس حان ينظهر وقال انتذا حتى ان جبهته تكاد أنها تمس السرج، سرج الفرج، كل تواضع ذل لله، انحناء لله، لأنه انصر وأعز. فهو صلى الله عليه وسلم يبين نعمة الله عليه، وأن هذا ما هو بحوله ولا بقوته، وإنما هو من عند الله. فهو خضع نفسه ذلا لله وطاعة لله وشكرا لله على هذا النصر العظيم. ولذلك يقول الله له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلبه. فالله سبحانه وتعالى يثني على نبيه ويعطيه من مما عنده من النصر ومن العز ومن التمكين. والنبي عليه الصلاة والسلام خاضع ذلا لله، كله ذلا لله وخضوعا لله، كما أنه قرارت عينه عليه الصلاة والسلام وانشراح صدره بالصلاة، الذي هو يسجد ويجعل جبهته وأنفه على الأرض ذلا لله وخضوعا له. هذه هي أسر الساعات عنده صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليه الصلاة والسلام اجتمعت له هوازن وخرج بالصحابة رضي الله عنه، وقال أحد الصحابة رضي الله عنه، أحد الصحابة الكبار من كبار الصحابة اللي عليه شره، قال هذه الكلمة: لن نغلب اليوم من قلة. فأراد الله يبين لهم ضعفهم ويبين لهم أن الناس تراهم هم بكثرة العدة ولا العدد، إنما هو من عند الله. فلذلك لما التقوا بالجيش في غزوة حنين انهزم المسلمون. أراد الله يبين لهم كثرتكم ما تنفعكم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لما بان ضعفهم وبان عجزهم وأن النصر من عند الله ما هو بكثرة القوة، وصايرا عندهم أيضا فاتحين مكة ومعهم يعني شيء من الفرح والسرور، ثم بهذه الكثرة اجتمعت لهم، فبين الله لهم. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما انهزموا وجاء العدو وانصرف الناس، حتى إن فرس النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع النبي يوقفها، صرفت معهم فنزل عنها صلى الله عليه وسلم على الأرض ومسكها، وجعل ينادي بأعلى صوته، ينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ها الشجاعة العظيمة، الناس منهزمين والعدو على ساقتهم، والنبي يقف ويخبر عن نفسه وهم ما يدورون غيره، الكفار ما يدورون غير الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن شجاعته وثباته عليه الصلاة والسلام اللي ما يمكن أحد يقوم مقامه، يقف وينزل من فرسه لما أنها أرادت أن تمشي مع الناس، ينزل ويمسك الرسن ويقف وينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يخبر الناس كلهم. ثم جاءه العباس وجاءه أبو سفيان بن الحارث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: نادي قل يا أصحاب سورة البقرة. فرفع صوته العباس وكان له صوت جهور، فتراجع الناس. قال الله: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بعد ما بين لهم ضعفهم وبين لهم أن ما تنفعهم قوتهم ولا كثرتهم، أن النصر من عند الله، بعد ذلك اعترفوا وتابوا ورجعوا عن قولتهم هذه، بعد ذلك نصرهم الله، ثم دخل عليهم السرور وأعزهم الله وهزموا المشركين وغنموا قتلوهم وغنموا أموالهم وغنموا أولادهم وغنموا نساءهم، فجاءت الغنائم لا حصر لها. فهذه التي أمد الله سبحانه وتعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة. هذه من المغانم التي وعدهم الله سبحانه وتعالى، فتحصلوا على هذه الغنائم الكثيرة التي كان من كثرتها من كثرة هذه الغنائم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بعض المؤلفة قلوبهم، أعطاهم على 100 من الإبل، أعطاهم على 100 وأعطاهم على 50 من كثرة. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه قصة غزوة حنين، إن الله سبحانه وتعالى بين لهم ضعفهم، هم قالوا حنا جديرين وقالوا لن نغلب من قلة، ثم بعد ذلك نصر الله رسوله ونصر المؤمنين وهزم المشركين وقتلوهم وأخذوا أموالهم وأولادهم، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى تاب على المشركين ودخلوا في دين الله وأصبحوا مسلمين وعم الإسلام البلاد والحمد لله. نعم.
وقد
خصوصة البقرة لماذا خصصت البقرة عندما نادى الصحابة، لماذا خصص سورة البقرة؟ قال لي أصحاب
يا أصحاب سورة الحفاظ سورة البقرة، يعني يحفظون الرقم كذي يا أصحاب حفاظ سورة البقرة، أنتم اللي يشرع عليكم أكثر من غيركم، ما هم نادين هذا الفتح اللي تو ما أسلموا إلا لبشهرين، لكن هذولا أو شهر، فهذولا اللي عليهم إن شاء الله كيف تنهز فتراجعوا. نعم.
لقد
اقتروا يوم انتصروا ووقته
ها
يوم انتصروا المسلمين ووقته
إيش
رسول
ايش
هم انتصروا
ايه؟
الرسول
في وقتهم
ايه
ابدا انهزموا، ثم لما ناداهم النبي رجعوا وكروا على المشركين وانهزم المشركون. نعم.
وقد اقتضت حكمته ان خلع النصر انما تفيض على اهل الانكسار.
نعم. ان خلع النصر، النصر من عند الله اكثر ما ياتي للناس اللي من كسره قلوبهم، ما هم اللي يعجبون بانفسهم ويحبون الفخر ويحبون المنكسرة قلوبهم، هؤلاء هم الذين الله سبحانه يمدهم بعونه ويمدهم بنصره، هذا سواء في حال القتال أو في غيره، حتى الإنسان إذا كان له حاجة إلى الله سبحانه وتعالى وسأل الله وصلى ركعتين في بيته أو في المسجد وانكسر بين يدي الله وبين ضعفه، فالله يستجيب له، سواء الأفراد أو الجماعات أو في الحروب أو في غيره، حتى أو عدو آذاك أو أمر من الأمور، انطرح بين يدي الله وانكسر بقلبك بين يديه واعلم أن الله هو النافع وهو الضر وأن غيره ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فإذا عملت ذلك وسجدت لله وتضرعت إليه بالدعاء، فالله سبحانه وتعالى يعطيك سؤالك ويعطيك مطلبك وينصرك ويعزك ويخذل عدوك.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
أي نعم. الله سبحانه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أما الإنسان الذي يتكبر ويتجبر هذا نقص عليه، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة قارون خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما مثل قارون، ثم قال الله سبحانه فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. فالتكبر على الله بترك عبادته والتكبر على الناس هذا من أعظم الضرر على العبد في دينه وفي دنياه.
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وافتتح غزو العرب ببدر وختمه بحنين وقاتلت الملائكة فيهما ورمى رسول.
غزوة بدر من أعظم الغزوات ومن أعجب الغزوات، النبي 313 اللي معه وقريش فوق 1000، ومع ذلك ما قتل من الصحابة إلا 12 أو 13، وقتل من 70 رجل وأسر 70 رجل 140، قتل 70 وأسر 70 في غزوة بدر لما أن الله سبحانه وتعالى نصرهم وأنزل معهم الملائكة قاتل، هذه أول غزوة غزوها، ولذلك أصحب أفضل الصحابة رضي الله عنهم هم أهل بدر، لأنها غزوة عظيمة. ثم ختمها بقتال العرب، ختمها بغزوة حنين، وأنزل الله الملائكة تقاتل معهم وقاتلوا معهم وهم 12,000 بدل ما كانوا 300 رجال. نعم.
ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصباء فيهما، وبهما طفأت جمرة العرب.
نعم، بهما طفأت جمرة العرب. أما في بدر فأشد من آذاه أهل مكة، والقتال كان عليهم، قتل 70 من أعيانهم وأشرافهم، وأسر 70 كذلك من أشرافهم وأعيانهم، فانكسرت شوكتهم. وهنا في غزوة حنين هؤلاء ثقيف وهوازن ومن جاء معهم، فانكسرت شوكة العرب كلهم. وبعد ذلك لم تقم راية ضد النبي عليه الصلاة والسلام، بل لما رجع عليه الصلاة والسلام من المدينة صار الوفود يأتون من كل فج، من كل فج عميق يأتون يفدون إلى النبي ويسلمون بين يديه.
فبدر خوفتهم وكسرت من حدتهم، وهذه استفرغت قواهم. وفيها جواز استعارة سلاح المشرك، وأن من تمام التوكل استعمال الأسباب.
نعم، من تمام التوكل أن الإنسان يستعمل السبب، لأن فعل الأسباب هذه ما تخالف التوكل، الإنسان يفعل السبب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بفعل الأسباب، ولما سأله الأعرابي قال يا رسول الله اتكل على الله واترك بعيري كذا، كان لا يعقل بعيرك واتكل على الله، افعل السبب. كذلك الإنسان مثلا يسأل الله أن الله يمن عليه بذرية الصالحة، تزوج واسأل الله، افعل السبب والله يرزق الذرية الصالحة. ما تترك الزواج وتقول والله سأل الله مزيد لي أولاد يجونا، لا، افعل السبب، افعل السبب، تزوج واسأل الله والله سبحانه وتعالى يمن عليك بذرية الصالحة. كذلك أيضا الله أخبر وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة اللي يزرع واللي يبيع ويشتري واللي يعمل بأيديهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حثهم على العمل وقال أن أفضل ما اكتسب الرجل من عمل يده، وكل بيع مبرور. فالإنسان يفعل الأسباب في طلب المعيشة، وفي على الأسباب في دفع ما يؤذيه من الأعداء ومن غيرهم، لابد من فعل السبب، لكن لا يعتمد على السبب. إن اعتمد على السبب فهو هلاكه، إن تفعل السبب واعتمد على الله، لأن السبب وحده ما ينفع، الاعتمد على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وإذا علم منك الاعتمد عليه والتوكل عليه فهو سبحانه وتعالى يعطيك سؤلك. نعم.
وأن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطي الأسباب.
نعم.
كما أن إخباره أنه مظهر دينه لا يناقض أمره أنواع الجهاد. وشرطه ضمان العارية، هل هو إخبار عن شرعه في العارية أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها، اختلف فيه. وفيها عقر مركوب العدو إذا أعان على قتله، وليس هنا من تعذيب الحيوان المنهي عنه وعفوه صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله، ومسحه صدره ودعاءه له، وجواز الانتظار بالقسمة إسلام الكفار فيرد عليهم ما أخذ منهم. وفي هذا دليل على أن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها، فلو مات أحد قبلها أو إحرازها بدار الإسلام رد نصيبه إلى بقية الغانمين. وهذا مذهب أبي حنيفة. ونص أحمد أن النفل يكون من أربعة الأخماس، وهذا الإعطاء منه فهو أولى من تنفل الثلث بعد الخمس والربع بعده. ولما عميت أبصار ذي الخويصرة وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة قال له قائلهم أعدل. والإمام نائب عن المسلمين يتصرف بمصالحهم وقيام الدين، فإن تعين للدفع عن الإسلام والذب عن حوزته واستجلاب أعداء الإسلام إليه ليأمن شرهم ساغ ذلك بل تعين. ومبنى الشريعة باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما. بل مبنى مصالح الدنيا والدين على هذين، وفيها جواز بيع الرقيق.
نعم، هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما إن الله نصرهم وأعزهم وأخذوا الغنائم وفر المشركون على وجوههم، لأن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المشركون أرادوا أن يقاتلوا النبي وحرصوا على أن يغلبوه وأن ينتصروا عليه، وكان من جملة ما زين لهم في نفوسهم أن أهم شيء أن الإنسان يقاتل عنه ماله وذريه، فأمرهم رئيسهم مالك أن يأخذوا أولادهم ونساءهم وأموالهم أمامهم حتى يقاتلوا عنها، حتى يقاتلوا بشدة. ولما سمع دريد بن الصنة وهو منهم مشرك ولكنه صاحب رأي وصاحب معرفة بالحروب، ولما سمع بكاء الصبي وسمع ثقاء الشاة والبعير والبقر قال ما هذا، وما شايلينهم محمل ما يقدر، لكنه عنده رأي، فقال ما هذا؟ قال والله هذا مالك جاب الناس، جاب أولادهم معهم وأموالهم حتى إنهم ما ينهزمون حتى يقاتلون دونه. قال نادوا لي، فلما أتى إليه قال ليش فعلت هذا؟ قال علشان ما ينصف أحد. قال له رويعي غنم، والله أنت رويعي غنم، ما أنت مكفو للإمارة ولا أنت مكفو للرئاسة، ما أنت مكفو لهذا، المنهزم ما يرد شيء، أنت جبتهم تجيبهم غنائم، أحرزهم برؤوس الجبال أموالك وأولادك، ولا يجي معك إلا سان معه سيفه قاتل، إن صارت الدائرة لكم فلاكم حزم، وإن صارت عليكم فلاكم سان مثل أموالكم وأولادك. قال لا أبد. فهذا من حكمة الله أنهم أرادوا وياتوا بأموالهم وأولادهم حتى يكونوا غنيمة للمسلمين، حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى. وقد حصل هذا، فلما انهزم المشركون غنم المسلمون نساءهم وأولادهم وأموالهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما غنموها انتظر 3 أيام ما قسم الغنائم، وانتظاره عليه الصلاة والسلام هذا من حلمه ومن رأفته ومن عفوه، قال لعل الله يهديهم للإسلام ويجون ونعطيهم عيالهم، شان الله هداهم للإسلام. فهم لما أنهم جاء وفد منهم من رؤسائهم وقالوا والله حنا تبنا وجناك مسلمين ونبغاك ترد علينا حلالنا وترد علينا غنائم أولادنا ونساءنا، قال لا، اختاروا أحد الأمرين، الغنائم أخذناه وهذا كله ملكنا الآن ما هو بيديكم، لكن اختاروا أحد أمرين، إن تختارون أولادكم ونساءكم أو تختارون أموالكم من الإبل والغنم والبقر وما معهم من الغنائم، ولما كل ما يمكن، هذا حظ للمسلمين، فقالوا لا نختار نساءنا وأولادنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انتظروا أطلب من المسلمين السماح لأنه ملكهم الآن ما هو لكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس وخطب فيهم وقال إن أخوانكم أتوا مسلمين الآن، بالنسبة لي أنا وبني هاشم قد رددنا عليهم نساءهم وأولادهم، فأنتم الصحابة رضي الله عنهم، قالوا كلنا طبنا نفسا بها يا رسول الله وكلنا موافقينك. فقال النبي أنا ما أعرف موافقة كل شخص بعينه، ولكن روحوا وكل واحد من عرفائكم رئيس ناس المعينين يأخذ من كل فرد الإذن ويجي بخبره. فهم راحوا وانصرفوا ثم أخذوا الإذن وجوا قالوا اسمنا يا رسول الله، إلا شخص من إحدى القبائل قال لا أنا وقومي ما يمكن نسمح له، قالوا لو قومه إلا نسمح وزيادة أنت قدر حالك، فخجل من ذلك وسمح الكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم نساءهم، فكان في تلك الحالة والغنائم مجموعة والنساء متفرقة، بعضهم تبحث عن ولده وبعضهم تبحث عن بنته وبعضهم تبحث عن رفيقته، فهم مختلطين ولا امرأة تبحث عن ولده، ولد الا صغير رضيع ضايع منه ما تدري وينه، وتدور بين الناس تسأل عنه فوجدته، فلما وجدته أخذته وألقمت الثدي ورد وجعلت يدي عليها من شد الفرح بك، والنبي ينظر إليها والصحابة عنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هل ما شافه من شد المحبة له والاشتياق له وخمته هي على صدره وبكاه من الفرح والقام والثدي، قال: ترون هذه طارحة ولدها بالنار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إن الله أرحم بعباده من هذه بولده. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل آخر الآيات. فالله سبحانه رحيم بعباده، لكن اللي يناسبه العداوة يقول له صل ولا يصلي، يقول له اجتنب الزنا ولا يجتنب الزنا، اجتنب الخمر ولا يجتنبه. فأوامر الله يسمع ليل ونهار بإذنه ويخالفها ويعصي الله، هذا أبعد نفسه عن رحمة الله. هذا هو بنفسه ما بحيله، هو اللي أبعد نفسه عن رحمة الله. وإلا فالله لطيف والله رحيم بعباده. ثم إن الإنسان أيضا مهما عمل ومهما حصل له، حتى لو ترك الصلاة ولو زنى ولو شرب الخمر، إذا تذكر وتاب ورجع إلى الله توبة النصوح وأقلع عن كل الأمور، فالله رحيم به يرحمه ويعفو عنه. لأن الله يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن المشكل اللي يتمادى ولا يتوب إلى الله ولا يرجع إليه ويستمر بذنوبه ومعاصيه، هذا اللي بعد نفسه عن رحمة الله. ففي النبي عليه الصلاة والسلام بيّن رحمة الله بعباده، وأنه أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك رد عليهم نساءهم ورد عليهم أطفالهم، أما الأموال فقسمها اللي جاءوا 10 بعارين واللي 15 بعير واللي جاءوا 100 شاة واللي جاءوا 200 شاة، وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام المؤلف قلوبهم على 100 بعير، هذا 100 بعير وهذا 100 بعير وهذا عجينة والأقرع بن حابس وغيرهم من وأبو سفيان ومعاوية رضي الله عنهم، فأعطاه النبي على 100 بعير من كثرة الغنائم اللي غنمها عليه الصلاة والسلام بهذه. والله سبحانه وتعالى قل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذا، أعطاهم غنائم خيبر بعد الفتح بعد صلح الحديبية، ثم بعد فمكة أعطاهم هالغنائم الكثيرة التي هي غنائم هوازن مثل ما وعدهم الله سبحانه وتعالى. فهذا لطف سبحانه وتعالى بعباده. نعم.
وفيها جواز بيع الرقيق، بل الحيوان بعضه ببعض النسيئة ومتفاضلة، وأن المتعاقدين إذا
فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وزع الغنائم وأعطاهم جعل ينفل بعض الناس، جعل ينفل لبعض الناس يعطيهم زيادة عليه الصلاة والسلام. وهذا النفل الرسول عليه الصلاة والسلام له بذلك حكمة، فهو يعطي هذا هنا ناس مسلمين وهم رؤساء ولهم أتباع، ولكن ما تمكن الإمام من قلوبهم ربما يعطيهم حتى أنهم يحبون الإسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم، وجاءه رجل والعياذ بالله وقال اعدل يا رسول الله فإنك لم تعدل. فقال ويحك إذا لم أعدل من يعدل؟ فأراد عمر رضي الله عنه أن يقتله، هذا اللي يتكلم بالرسول هذا منافق، ذا اللي يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ويتهمه، الله سبحانه وتعالى اختار نبيه واصطفاه ولهم محلتهم عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أتركه، إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم وقراءته عند قراءته، إنهم يظهرون التعبد وكذا ولكنهم يضلون عن الطريق. فوقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقال له ذو الخويصرة. ثم بعد ذلك خرجت هذه الطائفة في عهد علي رضي الله عنه وقاتلهم علي قتالا شديدا، لهم الخوارج. فهذا إن الإنسان ينبغي أن يعتمد على الله، ولا يغر كثرة صلاته ولا يغر كثرة عبادته، ولا يقول والله أنا أحسن من فلان وأنا أطيب من فلان وأنا، هذا خطر عظيم. لأنك يخشى أنك تقول الكلام هذا أو أن الله يعلم هذا من قلبك، ثم أن الله سبحانه وتعالى يعاقبك ويفوتك ما أنت فيه من الخير ومن النعم عقوبة. لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. فليحذر الإنسان غاية الحذر من أن يتكبر على أحد، بل إذا رأى إنسان مبتلى يسأل الله العافية، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، وتناصحه وتدعي له وتعلمه وترشده هذا اللي بيدي. أما تشمت وتكلم فيه هذا ما ينبغي، أما هي من أخلاق المؤمنين. المؤمن يستر وينصح، والمنافق يهتك ويفضح. فينبغي أن يتصف المسلم بصفات أهل الإيمان، ولا يدخل معه الغرور، ولا يدخل معه في نفسه العجب والترفع على الناس، لأن هذا خطر عظيم. نعم.
أن المتعاقدين إذا جعل بينهما أجلا غير محدود جاز إذا اتفق عليه، وهذا هو الراجح إذ لا محذور فيه ولا غرر. وقوله من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلمه. وقوله من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فله سلبه.
نعم، اللي يقتل قتيل له سلبه، والسلب هو اللي يكون على المقتول. إذا قتل المسلم أحد من المشركين وهذا المشرك عليه لباس ومعه سيفه ومعه رمحه، فهو يكون للذي قتل، ما يكون مع الغنيمة. من قتل قتيل فله سلبه، والسلب هو اللي هو لابس من سلاح ولباس وغيره أو درعه.
اختلف هل هو مستحق بالشرع أو الشرط على قولين هما روايتان عن أحمد، ومأخذ النزاع هل قاله بمنصب الرسالة فيكون شرعا عاما كقوله من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، أو بمنصب الفتيا كقوله لهند بنت عقبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
ها؟
بنت عقبة ولا
عتبة؟ عتبة. مش عندك عقبة؟
عقبة.
مو عندكم؟
عقبة.
ها؟ عقبة. لا لا تعدل هذا. إحنا نعرف إن بنت عتبة، لكن ها؟ خلنا نتحدث. سبحان الله. نعم.
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أو بمنصب الإمامة فتكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت، فيلزم من بعده مراعاة ذلك بحسب المصلحة. ومن ها هنا اختلفوا في كثير من موضع كقوله من أحيا أرضا ميتة فهي له، وفيها الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوة بشاهد من غير يمين.
نعم بشاهد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاب شاهد أن هذا هو اللي اقتلوه فله سلبه، بس مجرد واحد خبره ولا يحتاج يمين ولا شيء. نعم.
وأنه لا يشترط التلفظ بأشهد، وفيها أن السلب لا يخمس.
نعم لا يخمس،
لا يخمس.
وإنما هو للقاتل. نعم.
وأنه من أصل الغنيمة، وأنه يستحقه من لا يسهم له من امرأة وصبي، وأنه يستحق سلب جميع من قتل وإن
كثر.
من قتل وإن كثر.
وإن كثروا. نعم. وإن كثروا فهو يستحق سلبه. نعم. لأن السلب هو كونه يأخذ ما عليه من سلاح ومن درع ومن، ولذلك يقول بعض الشعراء في مدحه لنفسه وأنه يقتل الناس بشجاعته وكذا، وهو يقول لي النفوس وللطير اللحوم وللوحش العظام وللخيالة السلف. حتى السلف أنا ما بي يأخذون الخيالة، أنا بس أخذ النفوس من شجاعته بس يقتلوا خلاص ويكفي، والسلف للخيالة يأخذونه. للنفوس وللطير اللحوم وللوحش العظام وللخيالة السلف. فالسلف هي الملابس اللي على المقتول من درع ومن سيف وهكذا. نعم.
بالنسبة للدليل قتال الملائكة، الدليل على قتال الملائكة في حنين، في دليل يعني
على إيش؟
على قتال الملائكة مع المؤمنين.
إيه إيه.
في دليل على هذا الشيء.
إيه، وأنزل جنودا تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم.
هذا هو
الأين. نعم.
حتى لو كان ذهب أو
ذهب. ها؟
هل يشفع؟
إيه؟ حتى لو كان ذهب في يده مثلا او
ساعه كل اللي عليه كل حتى لو
ما تعتبر غنيمه هذه
لا اللي عليه اللي معه هذا كله للقاتل بالنسبه نائم اللي تجمع من مجموعات هنا او انسان ما يدرى مثلا من الناس اللي قاتلوا قتلوا غنيمه اما اذا عرفوا وطالبوا وحقوا
بالنسبه لخلاصه المسلمين اللي اسلموا في المعركه هذه الثانيه
أي.
قد الرسول صلى الله عليه وسلم غنائم وقسم على اصحابه
اي
ايش هي خلاصة منها ليش ما رجحهمش يعني
أه؟
ليش الغنائم ما رجحهاش للمسلمين
ما رجح لذولاك لانهم اخذوها وذولاك كفار
لكن اسلموا عن
ايوه حميا اذا اسلموا وش بعده يوم عجزوا ما اسلموا جو طائعين النبي على اللي طائعين ما جاء هذول ما اسلموا لكن جو واظهروا الاسلام الله اعلم باسلامهم اظهروا يبون اولادهم ويبون ولكن وش يقولون وش يقول النبي يقول النبي قاتلك ما لهم قدرة ما لهم طريقة إلا يقودون يقولون إحنا مسلمين ولا ندري عما بقلوبهم فالنبي عليه الصلاة والسلام استحق النبي الغنيمة بقتالهم لأنهم أمانة أعظم من أنهم قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا جانا دليل واضح ولا تابوا في حال القتال ثانيين كف عنهم يوم أنهم عجزوا وشردوا وراحوا وقاموا 3 أيام وهم كل واحد على وجهه فار بعد ذلك تراجعوا وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام إنسان معروف بالرحمة ومعروف بالعطف كون يقول له كذا لعلنا نحصل شيء والنبي عليه الصلاة والسلام معروف بعطفه ورحمته وكذا فهذا من فضله ومن إحسانه أنه رد عليهم أولادهم وذرياتهم وأما الأموال فلا يستحقونها لأنها مستحقة حتى أيضا الأولاد والسبي مستحقين أن يخذوها لكن النبي طلبها منهم طلب وقال اللي يبي يسمح خاطره به يعطينا اياه نعطيه اياهم واللي ما يسمح خاطره يقدر لها بثمن واول غنيمه نرد عليه قيمته مالكينهم لكن النبي طلب منهم طلب والصحابه رضي الله عنهم ينتظرون اشاره النبي فقال النبي انا حقي معطيهم اياه وبني هاشم اللي انا اقول عليهم ترى معطيهم اياه بني هاشم ما يخالفونه أما بقية الناس ما أسيطر عليهم الناس كلهم قالوا أبد يا رسول الله اللي أنت تسوي حنا معك إلا في واحد من بعض القبائل قال لا أنا وبني فلان ما نسمح لهم لكن قاموا ربعه قالوا لا أبدا حنا نسمح وانت هواك لا تسمح فخجل فالنبي أيضا زيادة على هذا قال أنا ما أعرف من كل فرد أنه سمح روح أو عرفاكم يعني كل واحد مثلا منهم مجعول تحته مجموعة يرفع خبره إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال كل واحد يسأل كل فرد من سمح أخبره نبوه واللي ما يسمح فهذا نعرفه وأول غنيمة نعطيه مقدار والنبي نرد عليهم كل شيء لكن من يعني بالنسبة للنساء والذرية النبي نردهم عليهم واللي ما يسمح خاطره يشوف مقدارهم ونعطيه إن شاء الله من أول غنيمة نغنى نعطيه بدل هذا فنزل على أنهم مالكينهم كلهم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إثم من منع ابن السبيل من الماء حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا باب سكن
نعم بين البخاري رحمه الله إثم الذي يمنع الناس من فضل الماء فقال صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم 3 يعني ثلاث صفات من اتصف بها تناوله هذا الوعيد الشديد، هذا الوعيد العظيم، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم ولا ينظروا إليهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم رجل على طريق ابن سبيل، يعني طريق المارة، السبيل هو الطريق، والإنسان المسافر اللي ماشي معها الطريق يسمى ابن السبيل لأنه ماشي في هذا الطريق، فمنع من فضل الماء، معناه أن الماء له ولكنه يأخذ حاجته ويمنعهم ما يأخذون من الماء اللي بالبير، لأن النبي ما قال أنه منعهم من شيء مثلا له، هو له ولكنه ما يجوز له أن يمنعهم من الماء الذي في نقع البئر، يأخذ حاجته هو والباقي ما يجوز له يمنع أحد. كان منع فضل الماء عن ابن السبيل، فهذا من هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وفي طريق الناس ويمنع الناس يأخذون الماء إلا بفلوس أو يمنعهم بتاتا، فهذا ما يجوز. لو أنه البير لك ولو أنك أنت اللي حافرة خذ حاجك وما بزي، ما يحرم عليك أنك ترد الناس عنه تمنعهم عنه، يجون ويأخذون. والثاني
من
بايع إمامه بايع إمامه يعني إمام المسلمين العامة لله البيعة، بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، ما بايعه لأن طاعة ولي الأمر والمبايعة إنما هي لله، لأن هذا أمر يقوم بأمور المسلمين وهذا خليفة للمسلمين، يجب أنك تصدق معه وتبايعه لله، ولا يجوز أنك تخونه ما إلا بايعته، لأن هذه بيعة وهذا عهد، والله سبحانه وتعالى توعد الذين يخونون العهود وينقضون المواثيق، فهو بايعه من نيته ومن ضميره أنه ما يبايعه إلا علشان الدنيا، أنا أعطاه الدنيا وفى له بالبيعة، وإنسانه ما أعطاه الدنيا فهو يبي ينقض بيعة. فإذا كانت هذه من نيته فهو داخل في قوله ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. والرجل الثالث الذي كان بعد العصر يبيع ويشتري وعرض سلعته على الناس، وجاء واحد يسوم سلعته وحلف بالله والله العظيم الذي لا رب غيره لقد سيمت هذه السلعة بكذا وكذا وهو كاذب، فقام الثاني لما حلف له واشترى هذه السلعة وهو كاذب، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله المبايعة وأيمانهم ثمنا قليلا، فتوعدهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوعيد الشديد، أولئك ما يكون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهؤلاء الثلاثة هذا وعيدهم الوعيد الشديد الذي يمنع الناس من فضل الماء، والذي يبايع خليفة إمام للمسلمين ما يبايعه إلا من أجل الدنيا، إن أعطاه وفى له بذمته وإن ما أعطاه فهو ينقض بيعته. والثالث الذي يحلف في السلعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه فهذا أمره عظيم، والنبي يقول من اقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فهذا غش وخداع للمسلمين، ينبغي للمسلم ألا يخادع إخوانه المسلمين ولا يظلمهم ولا يمكر بهم ولا يغشهم ولا يخادعهم، من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. نعم.
لماذا خصص السلعة بعد العصر؟
نعم.
لماذا خصص بعد العصر؟
بعد العصر وقت شريف في الحقيقة، ولذلك إذا كان بعد العصر صادف يوم جمعة، في يوم الجمعة فيها ساعة الاستجابة، وساعة الاستجابة ذكر العلماء أنها تكون بعد العصر، هذا يدل على أنه في مثل هذا الوقت قد يكون أشد، لأن النبي نص عليه عليه الصلاة والسلام، والحديث أخبر أن في ساعة يوم الجمعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله له دعوته، ورجح العلماء على أنها بعد عصر يوم الجمعة.
باب سكر الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقيا الزبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فعظم الأنصاري فقال إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسقيا الزبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذع، فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط.
نعم، المصنف رحمه الله يذكر كيفية السقي، يعني البلدان التي تكون في الأودية، والأودية تسيل إذا جت الأمطار وسال الوادي يشربون الناس منه. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حضر عنده الزبير رضي الله عنه ورجل من الأنصار تخاصموا عند الماء، وكان أرض الزبير هي المرتفعة هي التي تلي ممشى الوادي، ثم منه ينزل جهة الأنصار ومن بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للزبير من باب الصلح ومن باب حثهم على التسامح أسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك، ولا حدد له النبي، قال خذ أنت من الماء ولا تحبسه كله أرسله إلى جارك. فلما قال النبي ذلك قال الأنصاري، والله أعلم بحالة الأنصاري هل هو مؤمن كامل الإيمان أو ناقص الإيمان أو يكون منافق، لأنه ما رضي بحكم النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فقال هذا الأنصاري أن كان ابن عمتك، لأن الزبير ولد عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إنك أنت قلت له أسق وارسله إلى جارك على شأن أنه ولد عمك. فالنبي تغير وجهه تغير لونه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يحيف على أحد، ما يحكم إلا بالحق ولا يحكم إلا بما أراه الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي لما قال هذا له هذا الرجل شق عليه، ثم بعد ذلك حكم بالحكم الشرعي، بل أول أصلح بينهم، ثم بين قال أسقي يا زبير واحبس الماء حتى يبلغ الجدر، فإذا بلغ الجدر فأرسله إلى جارك، بينه الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي إن الوادي إذا جاء يشرب الأول فالأول، لأنه لا تعداه الماء ما يمكن يرجع له، فلا بد أن يسقي يشرب هو الأول، من كان بأعلى الوادي يشرب هو الأول وآخرهم اللي بأخر الوادي، لأن الماء إلى منه تعداه ما يمكن يرجع إليه. فهو هذا هي الحكم الشرعي الذي حكم به النبي، قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر. عن الجدر في ذلك الوقت لما سمعوا النبي حكم بهذا الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يعرفوا هذا مقدار هذا الحكم، والتابعين رضي الله عنهم راحوا وشافوا مزرعة الزبير وقاسوا الجدر الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدوه أنه يغطي الكعب، فمعناه أنه يسقي زرعه حتى أنه لو وطع قدمه يغطي الكعب يصل له إلى هذا، فإذا وصل له الماء إلى هذا هذا يكفي يسقي زرعه يترك الماء اللي بعده، ثم الثاني يسوي كذا ثم يترك الماء اللي بعده ثم الثاني كذا، وهكذا لما ينتهي الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بهذا الحكم، ولما أنه قال الكلام هذا الأصاري ولا رضي أنزل الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما لأن هذا حكم الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون والنبي ما يحكم بهواه إنما يحكم بما أراه الله سبحانه وتعالى بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما فهو يحكم بما أراه الله والله أخبر عنه أنه ما ينطق عن الهوى إن هوى إن وإلا وحي يوحى إذ كلام النبي سواء حكم بين الناس وسواء موعظة ألقاها صلى الله عليه وسلم أو أحاديث تكلم بها بين أصحابه ما يتكلم من عنده هذا كل شيء من الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لإني أعطيت القرآن ومثله معه أنزل الله عليه القرآن وأعطاه مثله معه هذه الأحاديث اللي تكلم بها النبي من الله به بمنوه الله سبحانه وتعالى علمه إياه وهو يعلمها الناس فهي وحي من الله إلا أنها ليست من القرآن فالقرآن شيء وأحاديث صلى الله عليه وسلم شيء ثاني ولكنه يجب العمل بها ويجب الأخذ بها ولا يجوز لأحد أن يتهم النبي عليه الصلاة والسلام نعم
باب شرب الآلة
قبل جميع الأنبياء لا محمد ولا غيره لكن محمد له خصوصية عليه الصلاة والسلام وإلا ما كما قيل تبارك الله ما وحي بمكتسبي ولا نبي على غيب بمتهمي جميع الأنبياء ما هم متهمين نعم
باب شرب الآلة قبل الأسفل حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير أسق ثم أرسل فقال الأنصاري إنهم أمتك فقال عليه السلام أسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أمسك فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم باب شرب الآلاء إلى الكعبين حدثنا محمد
هذا تفسير الباب هذا أراد البخاري رحمه الله أن يفسره البابين السابقين لأن هناك على الجدر وهنا بيّن أنه مقدار الجدر أن مقدار الجدر هو ما يغطي الكعبين والبخاري رحمه الله جاب تفسير الصحابة وتفسير التابعين رضي الله عنهم اللي راحوا شافوا مكان الزبير وقاسوه وعرفوا أنه لأن ما كل مكان يكون فيه جدر ويكون فيه محل معروف فأرادوا أن يضبطوه بأرجله فضبطوه وهو أنه إلى منك وقفت بالماء وغطى الكعبين خلاص انتهى حقك أرسل الماء إلى جارك هناك
حدثنا محمد أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة ليسقي به النخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير فأمره بالمعروف ثم أرسله إلى جارك فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقه فقال الزبير واستوعى له حقه فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فقال لابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم أسق ثم احمد حتى يرجع إلى الجدر وكان ذلك إلى الكعبين
نعم هذا المصنف ذكر من أجل هذا إن الصحابة رضي الله عنهم والأنصار قاسوا الماء فوجدوه مقدار ما يغطي الكعبين فإذا غطى الكعبين انتهى حقه فيرسله إلى من بعده واللي من بعده إلى وصل الماء عنده مزرعته إلى الكعبين أرسله إلى من بعده وهكذا نعم
باب
كان استوعى أي استوفى.
أي نعم. بمعناها نعم بمعنى استوفى، وهي جاءت في بعض الروايات استوفى حقه نعم.
باب فضل سقي الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملا خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا. قال في كل كبد رطبة أجر. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قال ما شان هذه. قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما